الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا موجزا عن الحياة البرزخية، وقلنا إن التنعيم فيها أو التعذيب فيها هو عذاب أو نعيم روحي، ولكن الجسم أيضا يتأثر بما يقع على الروح، نظرا لأن الروح لا تنفصل انفصالا بتيا عن الجسم وإن كانت تتحرر منه. وقد وردت أوامر من الشرع بعمل أمور للميت تدفع عنه العذاب البرزخي، وهذه الأمور لا يعرفها أحد من فرق المسلمين إلا الشيعة، فالشيعة يلقنون الميت. وطبعا التلقين يكون ثلاثة: تلقينه في حالة الاحتضار، طبعا هذا لا يعني تلقينه لا يزال حيا ولم ينتقل إلى عالم البرزخ، والتلقين الثاني بعد الإنزال في القبر، والتلقين الثالث يسمى تلقين الرجعة، وهو بعد انصراف الناس عنه وابتعادهم بسبعة أقدار. وردت عن الصادق عليه السلام رواية: ما يضر أهل الميت أن يدفعوا العذاب عنه، قالوا: كيف نعمل يا ابن رسول الله؟ قال: يتخلف أولى الناس به إذا انصرفوا، ويضع فمه على القبر وينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان، اذكر العهد الذي فارقتنا عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الرواية. طبعا عند بعض غير الشيعة يتخذون هذا العمل ناحية أو يعني على نحو السخرية والاستهزاء من الشيعة، أنه ماذا يستفيد الميت من ذلك، خاصة بعض فرق المسلمين الذين يعتقدون أن الميت لا يستفيد من أي عمل في الدنيا. أيضا مما يدفع العذاب عن الميت الجريدتان اللتان توضعان مع الميت في قبره، فقد وردت في الرواية إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه العذاب ما دامتا خضراوتين، ومعلوم أنه من لم يعذب في بداية إنزاله القبر الله سبحانه وتعالى أكرم وأرحم من أن يرفع العذاب عن عبد من عبيده ثم ينزله عليه. وفي الرواية: إنما العذاب في يوم واحد وفي ساعة واحدة. ومن الأمور أيضا التي تدفع العذاب هي الشهادة التي يحصل عليها الميت في الصلاة: اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. والله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا كله شر، لكنه يجيز شهادة المسلمين إذا شهدوا عنده على شيء وقالوا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يجيز شهادته. والغريب هنا أن أحد العلماء نقل أن بعض العلماء في إيران بسبب هذه الرواية يذهبون وهم أحياء إلى بعض المؤمنين ليشهدوا لهم في ورقة أشهد بأن فلان بأني لا أعلم من فلان إلا خيرا، ويضع اسمه وتوقيعه. هذا ذكر دستغيب في كتاب المعاد، وشيء غريب يعني إذا صحت هذا الأمر، يعني أن من الرواية أن الشهادة تكون في الصلاة، في الصلاة على الميت، وأن يحمل شهادات مكتوبة، وبعضهم يأخذ الكفن كما يقول دستغيب ويطلب من بعض المؤمنين أن يشهدوا له، كل واحد يكتب أشهد أني لا أعلم من فلان إلا خيرا، ويوقع فلان من فلان وحطه في عمان. ما أدري يعني لا يعني ما أقدر أقول شيء، لكن أقول أنه مو الرواية إنما تقول في الصلاة، يعني إذا شهد له 40 مؤمنا في الصلاة، إذا صلى عليه 40 مؤمنا في الصلاة وشهدوا أنهم لا يعلمون ظاهره إلا خيرا. وقضية الشهادة لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، ما هو المقصود بها؟ ليس المقصود بهذه الشهادة بأننا قد لا يعني لا نعلم من سلوكه إلا خيرا، لا، قد والعياذ بالله نعلم من سلوكه أنه حتى يرتكب بعض الكبائر، لكن المقصود نشهد على عقيدته بأن ظاهره الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنما نشهد على العقائد لا على السلوك. وإلا لو كان الأمر على السلوك لكان يعني يكون كذب صريح، خاصة العاصي المتجاهر بالكبائر كالمتجاهر والعياذ بالله بشرب الخمر، أو هذا اللي يموت بسبب المخدرات، أو اللي والعياذ بالله يرتكب الزنا وامثاله، وكان لا يتستر يعني لا يستر نفسه بهذه المعاصي، ويجي واحد يشهد يطلع كذاب، يعني ما يطلع شاهد على صدق. وعندما نقول إن الله سبحانه وتعالى يجيز شهادة المسلمين، يجيز شهادة المسلمين باعتبار أن الظاهر الذي يرونه ويشهدون عليه فيكونون صادقين في شهادتهم، أما لو كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم كاذبين، أنهم كاذبون، ولكنهم يشهدون هذه الشهادة تكون شهادة زور لا غير صالحة للإجازة. فإذا الشهادة في الحقيقة هي على خصوص العقائد، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تتركوا أحدا من أمتي بلا صلاة، لا تتركوا أحدا من أمتي بلا صلاة، ولذلك صلى على الفاسق وصلى على الفاجر وصلى على من يشهد الشهادتين ويشهد لمحمد بالرسالة حتى لو كان مخالفا لمذهب الشيعة، لا يترك من شهد الشهادتين لله وللنبي صلى الله عليه وآله، لله بالربوبية والوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة، لا يترك بلا صلاة. لماذا؟ لا يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لو كان الشهادة على السلوك تكون مشكلة، فالغرض أن هذه الشهادة إنما هي على العقائد. ويختلف عن الدعاء بالنسبة إلى المؤمن الذي نعرف من ظاهره الإيمان، والذي نحرص من ظاهرة بس يشهد الشهادتين لكن ما عنده إيمان كالمخالف مثلا أو بعض فرق المخالفين، الدعاء يختلف فقط لكن الصلاة تبقى. كذلك من قتل نفسه، اللي يقتل نفسه هذا أيضا يصلى عليه لأنه يشهد الشهادتين، فقط الدعاء يختلف. الطفل ابن 6 سنوات يستحب الصلاة عليه عند قوم وتجب الصلاة عليه عند آخرين. طبعا يعني في الحقيقة أنت تدعو لوالديه، قال له ما يعني إن شاء الله نجا وراح. الغريب المجهول لا تعرف من هو، فقط تعرف أنه مسلم، وإيش عقيدته وإيش مذهبه وإيش سلوكه، ما تعرف عنه شيء. هذا أيضا لا يترك بلا صلاة، ولكن تدعو له بدعاء المجهول عندك: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار، لأنك لا تعرف منه شيء إلا أنه مسلم، فتشهد بأنك لا تعرف من ظاهره إلا خيرا. من أهم ما ينفع الإنسان وهو في قبره أعمال 3. العمل الأول الصدقة الجارية، بأن يوقف وقفا على الخير، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على مسجد أو المساجد، على مأتم أو المآتم، يبني مسجدا، يعمل مبرة من المبرات يعملها لنفسه، فهذا مما ينفعه في الحياة الأخرى، بل تبقى شخصيته العبادية محفوظة، لا تموت شخصيته العبادية في هذه الحال، لأن الثواب يدخل عليه كما يدخل على الحي، كما أن الحي يدخل عليه الثواب من جراء أعماله الخيرية، فهذا أيضا صاحب الصدقة الجارية يدخل عليه الثواب تماما. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يموت المرء إلا من 3: صدقة جارية له في حياته فهي تجري له بعد مماته، وكتاب علم ينتفع به، وفي رواية أخرى يعمل به، وولد بار يستغفر له. فصاحب الصدقة الجارية إذن شخصيته، وإن زالت شخصيته المالية بحل التركة، وزالت شخصيته الاعتبارية لأن زوجته يجوز لها أن تتزوج وأمواله تقسم وغير ذلك، لكن شخصيته العبادية لا تزول، فهو قادر على اكتساب الثواب كما أن الحي قادر على اكتساب الثواب عن طريق هذه المبرة التي عملها. وكذلك لو كان في حياته شحيح على المال، ما عنده قلب يقوم يواقف وجمده وخليه من الحين يروح للفقراء أو للمساجد أو لطلبة العلم أو للسادة، هذا صعب عليه، على الأقل يوصي الله جعل له ثلث ماله يلحق فيه، على الأقل يوصي بأن يعمل بثلثه مبرة خيرية، فهذا أيضا تبقى شخصيته محفوظة ويكون يدخل عليه الثواب كما يدخل على الإنسان الحي. الأمر الثاني طبعا هذا ما يتمكنون عليه إلا العلماء، وهو أن يكتب كتابا ينفع الناس في أمر دينهم، وهناك روايات أخرى بالنسبة للعلماء في حفظ شخصيتهم الثواب من حيث كسب الثواب وهم أموات. منها قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقال للفقيه يوم القيامة: أيها الكافل لأيتام آل محمد، قم حتى تشفع في من عمل بقولك وأخذ عنك أو تعلم منك، فيقوم ويشفع في فئام وفئام وفئام وفئام. فطبعا العمل الذي يعمل به العامل عن طريق كلام ذلك العالم أو فتوى تدخل على ذلك العالم الثواب الجزيل. وأيضا قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من علم أحدا، من علم شيئا كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة. قال السائل: وإن مات؟ قال: وإن مات جرى له مثل ذلك. فإذا تأليف كتاب في العلم الديني سواء كان من الكتب التي ينتفع بها في مقام الدراسة والرجوع إليها، أو الكتب التي تكون كتبا عملية، كلها تفتح أبواب الكسب من المثوبات لكاتب ذلك الكتاب. وأيضا: ولد بار يستغفر له. رجل رزقه الله ولدا فرباه وأحسن تربيته وهذبه فأحسن تهذيبه وعلمه الآداب والدين والعبادات فأحسن تعليمه، فصار ذلك الولد بارا بوالده، فلما مات والده لم يقطع عنه صلته، كان يصلي له صلاة بر الوالدين مثلا في كل ليلة وفي كل يوم ركعتين، يستغفر له في صلاة الليل، يذكره في أوقات العبادة، يحج عنه، يعتمر عنه، يتصدق عنه. هذا الإنسان الذي قام بتربية الابن بهذه المثابة وجعله يصير بهذه الدرجة، هذا أيضا شخصيته محفوظة، شخصيته العبادية محفوظة، فتيدخل عليه الثواب وإن كان ميتا في قبره. وطبعا الذي يدخل عليه الثواب في قبره حتى لو عليه ذنوب تتلاشى هذه الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا من الأمور النافعة في الحياة البرزخية التي يتمكن الأحياء أن يعملوها للأموات هي الصدقة، أن يتصدق نيابة عن فلان. وأيضا وأفضل هذه الأشياء طبعا، ومن عقبها اجي الصلاة واجي الحاج واجي الزيارة واجي غير ذلك، ولكن الصدقة طبعا دائما أفضل حتى من الحج المندوب. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لئن أعيل بيتا من المسلمين أحب إلي من 70 حجة. فإذا ما من هناك شيء هو أنفع للميت بل وحتى أنفع للحي من مساعدة المسلم الضعيف وسد حاجته وإعانته على زمانه، فهذا أفضل الأعمال. يتمكن الابن أن ينفع أباه بذلك أو أمه بذلك، ويتمكن الأخ أن ينفع أخاه، ويتمكن القريب أن ينفع قريبه، ويتمكن الصديق أن ينفع صديقه. كذلك أن الإنسان لو علم أن ميته كان قد فرط في حياته في بعض الواجبات يستطيع هو يتلافى هذا التفريط. إذا يعرف أنه ترك صلوات يخمن، حتى لو ما يعرف عددها كم يخمنها ويقضيها عنه، طبعا هذا ينفعها. ورد في الحديث أنه إذا عمل الإنسان العمل بالنيابة عن الميت فالله سبحانه وتعالى يأمر بمائدة بما يتلائم مع ذلك العمل، ويأمر الملائكة أن ينقلوا هذه المائدة إلى فلان فيقولون له هذه هدية ابنك فلان، هذه هدية أخيك فلان، هذه هدية قريبك فلان، وهكذا هذه هدية صديقك فلان. فيستر المؤمن الميت، الميت ما يقدر يعطيك شيء، لكن عند شيء الله ما سلبه إياه، كما في الرواية يقول يا رب إنه أهداني وأنا في هذا الضيق أو في هذا المكان ولا أستطيع أن أرد هديته، اللهم ربي فاغفر له ذنوبه وكفر عنه سيئاته ورد له جميله عليه. فهو يدعو، يعني الميت ليس في البرزخ مو ممنوع من الدعاء، كما أنه في البرزخ ما تنتهي الفتنة. ولذلك ورد في الحديث اللهم إني أعوذ بك من فتنة الحياة وفتنة الممات، فتنة الممات متى؟ فإذا العمل الصالح يفيد هذا الإنسان في البرزخ، خاصة إذا وقع على نحو النيابة عن الميت. بل ورد في الحديث إن الميت ليكون مضيقا عليه فيخفف عنه بركعتين يصليهما ابنه أو أخوه أو أحد أقاربه أو أحد أصدقائه أو بصدقة يتصدقه بها عنه أو غير ذلك يخفف عليه، فلا تكون الصلة مقطوعة بين الأموات وبين الأحياء في الإسلام، بل الصلة تبقى موجودة. هذا لمن؟ بالنسبة إلينا يعني. أما بعض المذاهب والعياذ بالله يعتقدون أن لين مات خلاص ما يوصل له عمل، ما يعني قرأت القرآن ما قرأت، صليت بالنيابة عنه ما صليت، اتصدقت ما تصدقت، أي شيء تعمل ما يوصل للميت شيء. لكن لو تسب جدة لو تلعن جدة ما يرضى، وهذا دليل على أن اللعنة توصل لميتهم والثواب ما يوصل. وإلا ليش يقول أن الميت ما يوصل لشيء ولا يرضى حد يلعن جده؟ يعني إيش معنى؟ خب إذا الميت ما يوصل لشيء ما يوصل له الخير ولا يوصل له الشر، فبعد ليش هو يستغيظ إذا لعنه جده وسبوه أو شيء؟ لأنه ما توصل له مات بعدها، ممكن توصل له في الحياة. على أي حال الله سبحانه وتعالى لم يقطع الصلة بين الناس، بين أموات الناس وأحيائهم. ولذلك ورد في الدعاء في الصلاة على الميت في الدعاء الذي يكون بعد التكبيرة الثالثة تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، يعني لا تقطع الصلة بيننا وبينهم ولا تسد الباب بيننا وبينهم. الميت ما يقدر يسوي لك خيرات، انت اللي تقدر تعمل للميت خيرات. فقولك في صلاة الجنازة تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات، يعني وفقنا لأن نعملهم الخيرات، هذا معنى المتابعة، أن يوفق الله سبحانه وتعالى الحي أن يعمل الخير لميته من أب من أم من أخ من عام من خال من صديق، وهي أيضا فيها صلة رحم. يعني كما أنه إذا ساعد أقاربه الأحياء أو زارهم فيها صلة رحم، كذلك إذا زار والده أو أخاه أو صديقه في قبره صلة رحم، وإذا أهداه شيء صلة راح. فإذا الباب يبقى مفتوحا ما دام الميت في الحياة البرزخية. متى ينقطع باب العمل بين الحي والميت؟ عندما تقوم القيامة ينتهي عالم البرزخ، ويخرج الناس عندئذ كما قلنا فيما سلف يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته التي تؤوي وفصيلته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. في ذلك الوقت الجميع في موجودين في القيامة، والجميع كل واحد ما يبغى يشوف الثاني، مشغول بنفسه. أما الآن والعلاقة بين من يكون في عالم الدنيا ومن يكون في عالم البرزخ ليست منقطعة، حتى هم يزورونك أنت ما تراهم. ورد في الحديث إن الأموات ليزورون أهلهم وإنهم ليقفون على أبوابهم ويقولون تصدقوا علينا مما خلفناه، فلقد تحملنا في سبيله وذهبنا عنه وصار لكم المغنم فلا تبخلوا علينا بشيء منه. يعني واردة في الروايات. فإذا الأموات لهم صلة بالأحياء وأنهم يزورون الأحياء، كما أنهم يفرحون إذا زارهم الأحياء وقرأوا لهم شيئا من القرآن وتصدقوا عنهم. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصلة أرحامنا من الأموات، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلِّ على محمد وآل محمد. الله صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل النبي محمد.
حتى لو مو من أقاربه وصلي بالنيابة عنا ركعتين خبرونا يقول لا هدية فلان لك في أي وقت في الليل في النهار، خاصة في الأماكن المقدسة التي تضاعف فيها الأعمال مثل مكة والمدينة ومشاهد الأئمة صلى الله وسلم عليهم أجمعين والمساجد الفاضلة، وكذلك في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان مثلا وفي الأسحار مثلا وفي أوقات الصلوات، هذه أفضل من غيرها. هو الوارد أنك تصلي نيابة عنه، تصلي ركعتين نيابة عنه.
شيخ وارد بعث
الرواية. وارد إيه، بس هذه أفضل، يعني النيابة أفضل.
بس وارد في الرواية أنه ممكن أن تصلي قربة إلى الله ثم
تهدي ماكو معنى، لكن الصلاة نيابة عنه أفضل. كما أن الصدقة تقدر تصدق وتهدي الثواب، لكن تتصدق نيابة عنه أفضل. لا ما رأيت هذه الرواية،
حتى لو كان
بس الأموات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، وكذلك في أيام الأئمة الأموات يتفاوتون. فمثلا أمير المؤمنين عليه السلام كبر على الأحنف بن قيس 25 تكبيرة، صلى كبر عليه خمسا وحملت الجنازة وساروا بها شيئا، ثم أمر بإنزاله فكبر عليه خمسا ثم رفعوه وساروا به شيئا، ثم أمر بإنزاله، وهكذا. فبلا حد التكبيرات التي كبرها أمير المؤمنين عليه السلام على الأحنف بن قيس فكانت 25 تكبيرة. ربما خصوصية إلى الأحنف بن قيس. الصحابة اللي في زمان النبي صلى الله عليه وآله أنواع، فيهم المؤمن اللي بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان، وفيهم والعياذ بالله المنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم تدخل قلبه. وكل واحد النبي صلى الله عليه وآله أعطاه الشيء اللي يخصه، بخلاف أزمان نحن. أزمان نحن أما خمس لو أربع، بس ناس بنتكبر عليهم أربع وناس نكبر عليهم خمس.
بالنسبة للإمام عليه السلام كبر عليه سبع تكبيرات وقال بعدين
عشر
سبع تكبيرات.
عشر تكبيرات نعم، وقال أن هذا خاص بي وبالمهدي المنتظر عليه السلام. خمس خمس نعم
فيما في ميزة
الله العالم يعني لحنا في مقاس أفضل من أمير المؤمنين زين هذاك 25 وهذا وصي يكبرون عليه 10 ما أدل يعني على قضية أفضلية وعدم أفضلية وهذا لا لأن هذا حسب حكمه اللي الله جعله له من لم يصلي عليه يصلي عليه ولكن مثلا يصلي على الميت مرتين ما وارد يعني لو صلي على الميت وجاء قوم لم يصلوا عليه يصلون عليه بل حتى لو وضع في قبره وجاء قوم لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا على قبره ما دام يوم وليلة أيوة. كل واحد بروحه لأن جو متخالفين إيه لأن واحد جاء متقدم وصلى وجاء الثاني متأخر وصلى لا ما الحق عليه مو خصوصية احنا قلنا
الله سبحانه كانت الجنازة معكوسة كان الرأس شيخ بالنسبة إلى المسألة في القبر هل تقصد لكل إنسان
كل إنسان يسأل في القبر
بس في رواية لا يسأل إلا من محض الإيمان أو محض الكفر والباقي يلهم
لا يعني لا ينعم أو يعذب إلا من محض الإيمان والكفر والباقي يلهى عنهم
لا يسأل الرواية لا يسأل لا يسأل إلا من محض الإيمان أو
لا المهم أن هذه ما تقاوم الروايات أو اللي هو موضع الاعتقاد وهو أن كل مسلم من مؤمن أو كافر يسأل في القبر ولم يستثنى منها أحد يسأل كل إنسان عن ربه وعن نبيه وعن دينه وعن كتابه وعن إمام زمانه خب حضور الأئمة عند النازع يقصد الاحتضار أو في القبر يحضرون أنا ما عادة أجيب قصص ولا أحب الاستدلال في العقائد بالقصص لأنه ليست برهان بل تعويد الشباب على أن يأيد عقيدته بقصص أمر خطير خاصة بعدين إذا التفت أن هذه مي برهان لكن هست قصة نقلها إلي رجل ثقة واسمه السيد جاسم كان يقرأ في البحرين وهو شاهدها بنفسه فمو أستدل بها على العذاب وعلى الثواب لأن هذا نعتقده من طريق الروايات والآيات ولكن ونقل لي يقول أنه في سنة من السنين ذهب يصطاف في نواحي الموصل قرى الموصل هناك مكانات عادة العراقيين يروحون يصطافون فيها يقول وكان يعرف منطقة هو اللي راح يصطاف فيها ما فيها شيعة يعني مطلقا يقول وبينما هو في الفندق جاءه شاب جميل الوجه وقال لا أريدك الليلة اجي تقرأ عندنا قال إن شاء الله مر علي أروح ياك أقرأ أخذ يقول راح قال لا أريدك تقرأ تجيب لي قضية على فاطمة الزهراء عليه السلام وما جرى عليها يقول أنا استغربت قلت هذا رجال شيعي جاي هنا يمكن إياه نفرين ثلاثة وش يقصد يعني يقصد يقتل روحه ويقتل اللي وياه يقول قلت له أنا ما أقرأ لك على فاطمة أقرأ لك على الحسين وبس قال لا لازم تقرأ لي عن فاطمة وتاريخها قلت له أنت ما مجنون يمكن أنت وياك نفرين ثلاثة متحولين من بغداد وجايين ساكنين هني وهني قال لا عهدك عتيق قديم قال هالمنطقة الآن كلها تحولت شيعية شيلها لا قال له لا يعني وش القضية قال له أنت اقرأ وبعد القراءة أخبرك عن سبب تشيع هذه القرية يقول قرأت لا على فاطمة الزهراء عليه السلام يقول بعد ما قرأ قال بأنه كانت له ابن خالة بنت خالة يحبها وينوي الزواج منها، فاتفق أن زوج خالته توفي، فاستأذن والده بأن يروح يسكن في بيت خالته علشان يقوم يعني ينفق عليهم وكذا، ما عندهم أحد. قال له إذا كانوا لابد احنا خلنا نزوج عجلة خالتك علشان لو سكنت ياهم إلا الأمر طبيعي. فعقدوا له على بيت خالته وزوجوه وذهب يسكن في بيت خالته إلى أن توفيت الخالة أيضا بعد سنة أو سنة وشهر. فأوصت على بنتها بأن تأمر الدفان ما يشرج اللبن على اللحد. العراق مو مثل البحرين، البحرين شق يسوون، العراق يحفرون سرداب ثم يحفرون في جانب السرداب ويضعون الميت ويشرجون لبنا. فأوصت قالت لا، أوصت على بنتها أن تخلي الدفان ما يشرج اللبن عليها، وأنها في ليلة الدفن إذا صار نصف الليل يكون إجي وتنزل في السرداب وتقرأ لها قرآنا. يقول ماتت هذه المرأة، أصرت البنت أن تنفذ وصية أمها. يقول حاول يثنيها تعب عجز ما رضى، قال لها أنا ما أنزل إياش، يعني أنا ما أنا مستعد أنزل نص الليل في قبر. قالت له كيفك؟ يقول يوم صار نص الليل حملت لالة وحملت المصحف وهو بعد ما شياها وهي نزلت في السرداب وهو قعد فوق فوق القبر برا ينتظرها، وأخذت تقرأ يعني أكو يسمع الصوت وهو ما يسمع. يقول دفعة واحدة حس مثل الهزة وأن رجفة شدي صارت، طالع وإلا ظلام المكان وما العلامات يعني ميم ما مورية، ولم يسمع لزوجته صوت. صاد خوف على زوجته ونزل وجر، أخذ زوجته جرها وإيد من أياديها ضربت وجهه فأحس بنار لاهبة شديدة من يدها، طلعها برا ولا المرأة كلش محترقة، شالها وجابها البيت. ها وش فيها مهرات؟ قال لي أم رايحة تسوي شاي وشبت فيها الشولة واحترقت، ودوها المستشفى عالجوها، ظلت أشهر إلى أن برئت وهو بعد يعني عالج وجهها. فصارت المرأة تحول جسمها مشوه جدا، وجهها مشوه وغتمت ما تتكلم، وهو بعد صار وجهها مشوه. طبعا هو يقول يوم ثاني راح القبر وشاف اللالة من كسرة وس القرآن ما صايد النشي. عقب سنة من ما صحت أو سنة ونص، في ليلة من الليالي انتبهت، هو نايم، أخذت تنبهه وتقول له النجف النجف النجف، ثم رجعت لا تتكلم وبقيت تصر عليه أن يوديها النجف. كل ما قال لها علاقتنا بالنجف وإيش النجف وإيش، أصرت هي أن يأخذها إلى النجف. فأخذها حسب رواية سيد جاسم عنه بأنه أخذها إلى النجف، وصادف من أيام الفضاء، يعني هي ما رضيت تنام في الفندق لازم تنام في الصحن، فجاء إلى ناس من ذول المعيد اللي نايمين في الصحن وقال لي بخلي هاي المرة إياكم إلى الصبح أنتم تحملوا باي ما تتكلم خرسة. قالوا لا ما يخالف، خلاها إياهم وراح نام في الفندق. طبعا من الصبح جاء لقت زوجته يعني كلش ما فيها أثر، ها فلان شلون؟ قلت لا تكلم ياي اول ودني الفندق اشوف وجهي في المنظر. راح شافت وجه هكذا ما مشوه كلش نفس طبيعتها الاوليه. شنو القضيه؟ قالت له تذكر ديك الليله اللي توفت امها؟ قال لي قالت عندما كنت اقرا في القران واذا باثنين نزلوا شخصين وياهم كرسي، خلوا الكرسي يقول اتسع على السرداب، صار جدا واسع اللحد، صار جدا واسع، اتسع اللحد جدا، خلوا الكرسي واحد وقف عن يمين الكرسي وواحد وقف عن يسار الكرسي. يقول جاء شخص وجلس على الكرسي فأشار إلى الذي على يمينه، هذا عند لوح. قال سألها من ربك؟ قالت الله ربي. قلنا نبهوها وما قعدت. من نبيك؟ محمد نبي. من إمامك؟ سكتت ما تحجت. اللي على الشمال قال له أمرك سيدي. قال لا لا عطها فرصة. انتظروا بها فترة ورجع اللي على اليمين وعاد الأسئلة نفس هذه الأسئلة. وصلت إلى من إمامك؟ سكتت. قال ذاك أمرك سيدي. قال لا أعطوها أعطيها فرصة. أيضا رجع اللي على اليمين يسأل ما جابت. قال لذاك أمرك سيدي. قال لو كنت أعلم أن في قلبها مقدار ذرة حب لي ما أمرت بها شيئا، ولكن اضربها ضربة واحدة. يقول كانت في يد عصا، فلما رفع العصا انقلبت تلك العصا شعلة نار كبيرة جدا وأصابهمها ضربة وخلاص. هي بعد هذه صادها لفح، انكسر اللالة انكسرت وهي صابها النوع لفاح من هذا الشيء اللي أصابهمها. وهذا اللي تدري. وبعدين ما وتعت اللي هي في البيت وتعت بالحالة اللي انت شفتها، يعني ما تتكلم ومتشوهة ومحروقة. وعقب سنة ونص بين النوم وبين الانتباه رأيت نفس الشخص وقال لي إذا كنت تريدين أن تبرئين مما أنت فيه فتعالي عندي في النجف. ورأيت لساني، أنا بيك لساني منطلق وقلت لك النجف النجف ثلاث لفظات ثم عاد لساني وانساب، وإلا أصرت عليك جيبني النجف. ولما جئت البارحة بعد أن نام الناس يعني شخص وركلني برجله فانتبهت أشار لي، قمت ودخلت إلى الحضرة. يقول دخلت ما وجدت الشبكة، شبكة ما شف موجودة، ورأيت منبرا عليه رجل وناس جالسين على كراس أصغر، وكان هذا الرجل الذي رأيته في القبر أقل من ذلك الرجل بمرقات على المنبر. فقال لي انظري أنا أتكلم معك وهذا نبيك نبي الرحمة، أنت الآن ترينه، وهذا وإنما أتينا بك إلى هنا لأنك رأيت جزءا من هذا من العذاب، وأما لو لم ترين شيئا من العذاب لا نناديك. وقد رأيت ما أصاب أمك وأنتم رفضتم ولايتي وأبيتم أن أكون الخليفة، ولكنكم لم تكونوا في الدنيا خيرا من شيعتي، فقد تولاكم الظلمة كما تولوا شيعتي، وتعيشون في الفقر والضيق والحرمان والهوان كما يعيش شيعتي، لا فرق بينكم وبينهم، وإنما الفرق بينكم وبينهم في الآخرة فقط، وإنما ناديناك لأنك رأيت شيئا من العذاب، فإن كنت تريدين أن تتوبي فقومي وجددي إسلامك وتوبتك على يد النبي صلى الله عليه وآله. يقول فتشهدت الشهادتين وتابت، وأمر الشخص الذي يناديها وقال له جللها بالبردة فجللت بالبردة ثم رفعت البردة وأخذت إلى المكان اللي كانت نايمة فيه، ولم تأتيها، لم يصبها النوم إلى الصباح بعد ذلك. فلما قامت تطالع يدها يعني ليس فيها شيء، جسمها ما في شيء باقي وجهها، والآن تأكدت. فهذه القضية القصة نقلها إلي أنا هذا يعني سيد جاسم وعن نفس المكان يعني، ويقول أنه لما رجعوا من النجف وأهل القرية شافوا أن المرأة رجعت كما كانت وليس أثر للحارق، وأخبروهم بالقضية كلهم تشيعوا بسبب هذا الموضوع، وأنه قرأ في تلك القرية بعد ذلك عدة مرات. المهم أن القصة هذه تؤيدها رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: كنت أرعى الأغنام والإبل، وربما تكون باركة متمكنة من الأرض أو تكون ترعى مطمئنة، لا أشاهد شيئا يثيرها أو يزعجها، ثم أراها دفعة واحدة وقد نفرت وتفرقت يمينا وشمالا خائفة، فأظل أستغرب من ذلك وأتعجب. فلما